بأخباره كبار مسؤولي السلطة القضائية، أشاد سماحته بالإرادة العظيمة للشعب الإيراني في الحرب الأخيرة، معتبرا شعور شعب أو دولة بهذه الثقة واستعدادها لمواجهة أمريكا والكيان الإسرائيلي أمرا بالغ الأهمية. وأشار سماحته إلى ضرورة الحفاظ على الإرادة والوحدة الوطنيتين، مشددا على أن الإيرانيين سيدخلون المجالين الدبلوماسي والعسكري بكامل قواهم ولن يظهروا كطرف ضعيف في أي مجال. شدد الرئيس الإيراني مسعود بوزيشكيان على أهمية معالجة الثغرات الأمنية التي شهدتها البلاد خلال فترة العدوان الأمريكي الإسرائيلي. بوزيشكيان وخلال اجتماع للحكومة أكد أن الشعب الإيراني لعب دورا أساسيا خلال فترة العدوان، لافتا إلى ضرورة تقدير المشاركة الجادة والفعالة للمواطنين والمنظمات غير الحكومية وجميع القطاعات الخاصة والشعبية الأخرى بهذا الخصوص. كما ودع الرئيس الإيراني لتصحيح بعض الأخطاء السابقة، مشيرا إلى وجوب إجراء تغييرات في سلوكيات الأجهزة الحكومية حفاظا على الوحدة والتضامن التي تشكلت بين الشعب والحكومة. أكدت وزارة الصحة السورية إصابة أكثر من 10 أشخاص كحصيلة أولية لعدوان الاحتلال على العاصمة دمشق، ووجه الاحتلال بتحويل أعداد من مقاتلاته نحو سوريا، حيث نفذت هجوما قرب القصر الرئاسي بدمشق بالتزامن مع قصف وزارة الدفاع ومقر هيئة الأركان. إلى ذلك قال الإعلام العبري إن هيئة أركان الاحتلال أوعزت بنقل قوات من غزة إلى هضبة الجولان المحتلة. يأتي هذا العدوان بالتزامن مع اشتباكات متواصلة بين قوات الإدارة الحالية ومقاتلين من الطائفة الدرزية بمحافظة السويداء جنوبي البلاد، أسفرت عن مقتل أكثر من 240 شخصا. في سياق متصل قال النائب السابق في البرلمان السوري وليد درويش أن الاحتلال الإسرائيلي كان بحاجة إلى ذرائع ومبررات للتدخل والتوسع وتدمير ما تبقى من الدولة السورية. لنستمع للنائب السابق في البرلمان السوري وليد درويش.
الإسرائيلي طبعا كان يحتاج إلى مبررات وذرائع للدخول وللتوسع ولتدمير ما تبقى من هذه الدولة وهذا البلد. واليوم رئيس سلطة الأمر الواقع أحمد الشارع أبو محمد الجولاني أعطى الإسرائيلي هذه الذريعة وهذا المبرر بعد أن قام هو وفصائله وعناصره المسلحة الخارجة عن القانون والدستور والمواثيق والمعاهدات اليوم باقتحام محافظة السويداء، وسبقها ارتكاب مجازر في الساحل السوري دون أي حساب أو دون أي عقاب. اليوم الإسرائيلي أخذ هذا المبرر. نحن كنا نتوقع يكون هناك حقيقة حوار بين السوريين، أن يكون هناك حوار سوري سوري، أن تجلس هذه الحكومة إذا أرادت أن تبني بلد وتؤهل مؤسسات الدولة أن تجلس مع كل الطوائف، أن تجلس مع كل السوريين. ليس بالتالي اليوم الإسرائيلي كان ينتظر التبرير والمبرر لقصف دمشق وللتدخل في سوريا. هم لا يحتاجون أحد للدفاع عنهم، وهم وطنيين عروبيون أصيلون، لكن اليوم هذا المبرر في التدخل الصهيوني هو جاء من قبل رئيس سلطة الأمر الواقع. وحقيقة اليوم هناك موجود إشارات استفهام، لأن رئيس سلطة الأمر الواقع لا يتعامل مع سوريا على أنها دولة، ولا يتعامل مع شخصه على أنه أصبح رئيس سلطة في سوريا، هو يتعامل على أنه رئيس تنظيم. هناك شخصيات تكفيرية مستشارين لأحمد الشرع، هم دائما من يملون عليه، ناهيك على أن تركيا تتدخل في الشؤون السورية بشكل مباشر.
أفادت مصادر فلسطينية باستشهاد أكثر من 50 مدنيا أثر القصف الوحشي للاحتلال على غزة منذ فجر اليوم. ووزارة الصحة في القطاع أعلنت ارتفاع حصيلة الشهداء الكلية إلى أكثر من 58,500، مشيرة إلى تخطي تعداد المصابين عتبة 139,600 منذ بدء العدوان عام 2023. وأطلق الاحتلال قنابل الغاز على منتظري المساعدات بخان يونس جنوبي القطاع، ما تسبب بتدافع واستشهاد أكثر من 20 شخصا، فيما قصف خياما للنازحين في المواصي ونسف بنايات سكنية في رفح واستهدف حي الزيتون بمدينة غزة. اعتبر المرصد الأورو متوسطي حقوق الإنسان فصل جيش الاحتلال شرق خان يونس عن غربها تصعيدا خطيرا لمشروع استيطاني يفتت الأرض الفلسطينية. وأوضح المرصد بأن الاحتلال يسعى عبر هذه الخطوة لتقويض أي إمكانية لوحدة جغرافية أو سكانية في القطاع، مع دفع السكان للتكدس قسرا في نطاق ساحلي ضيق تحت ظروف معيشية صعبة. كما أكد المرصد أن وحدات الكيان تعيد إنتاج أدوات استعمارية تقليدية بأشكال حديثة لفرض وقائع ميدانية تقوض الوجود الفلسطيني وتمهد لإخراج السكان من أرضهم. شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة دم واعتقالات واسعة طالت عدة مدن وبلدات بالضفة الغربية والقدس المحتلة. واعتقلت قوات الاحتلال شبان فلسطينيين بعد اقتحام منازلهم والعبث بمحتوياتها في بلدتي الزبابدة وطوباز جنوب جنين ومخيمات رأس العين وعسكر القديم وعقربة والمساكن الشعبية في نابلس، وكذلك في مدن أريحة ورام الله وطول كرم وقلقيلية وحلحول في الخليل وكفر عقب في القدس المحتلة. إلى ذلك يواصل المستوطنون اعتداءاتهم اليومية، حيث أطلقوا مواشيهم بين منازل الأهالي في قرية شلال العوجة شمال مدينة أريحة. انتهت النشرة والعناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية يؤكد دخول الإيرانيين المجالين الدبلوماسي والعسكري بكامل قواهم دون ضعف. إصابة أكثر من 10 أشخاص بغارات للاحتلال على دمشق واستمرار الاشتباكات المحلية في السويداء. واستشهدوا أكثر من 50 مدنيا أثر قصف الاحتلال المستمر على غزة منذ فجر اليوم. شكرا لكم كرم المتابعة أعزائي المستمعين، وفي أمان الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإذاعة العربية في طهران. أنتم وطبيب الأسرة.
الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كل المرحب بحضراتكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم الأسبوعي أنتم وطبيب الأسرة. دائما وأبدا نشكر الباري تعالى على نعمة الحياة، وخاصة على نعمة الصحة والعافية. أحبتنا الأفاضل، كما نعلم جميعا أن الحالة النفسية تؤثر على جميع أمورنا الصحية، واليوم وفي هذا اللقاء نريد أن نعرف مدى العلاقة بين الحالة النفسية والعصبية والأسنان. إذن موضوعنا هو العلاقة بين الحالة العصبية والأسنان. سنناقش هذا الموضوع بمعية ضيفنا الكريم طبيب الأسنان من العاصمة الإيرانية طهران. ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور منير الموسوي. موقع إذاعة طهران العربية arabicradio.ir وعلى تيليجرام عنواننا @arabicradio.ir. طيب أحبتي، نأخذ فكرة حول الموضوع وبعد ذلك نعود إلى حضراتكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأكارم، تعد العلاقة بين الحالة العصبية وصحة الإنسان علاقة معقدة ومتشابكة، حيث يؤثر كل منهما على الآخر بشكل كبير. يمكن أن تؤثر الحالات العصبية المختلفة على صحة الفم والأسنان بعدة طرق، بما في ذلك زيادة خطر الإصابة بأمراض اللثة وتسوس الأسنان، وصعوبة الحفاظ على نظافة الفم، وصعوبة المضغ والبلع. على سبيل المثال، يمكن أن تؤدي بعض الحالات العصبية مثل الشلل الدماغي إلى صعوبة في التحكم في عضلات الفم، مما يجعل من الصعب تنظيف الأسنان بشكل فعال. كما أن بعض الأدوية المستخدمة لعلاج الحالات العصبية يمكن أن تسبب جفاف الفم، مما يزيد من خطر الإصابة بالتسوس. من ناحية أخرى، يمكن أن تؤثر صحة الفم والأسنان السيئة على الحالة العصبية. يمكن أن تسبب العدوى في الفم والأسنان انتشار البكتيريا إلى أجزاء أخرى من الجسم، مما قد يؤدي إلى تفاقم بعض الحالات العصبية أو زيادة خطر الإصابة بها. لذلك من الضروري للأشخاص الذين يعانون من حالات عصبية الاهتمام بصحة الفم والأسنان بشكل خاص، والتعاون مع أطباء الأسنان لضمان الحصول على الرعاية اللازمة. كما يجب على أطباء الأسنان أن يكونوا على دراية بالعلاقة بين الحالة العصبية وصحة الفم والأسنان، وتكييف خطط العلاج لتلبية الاحتياجات الخاصة للمرضى.
مع شكرنا الجزيل للزميل أمير فوزي لتقديم هذه المعلومات، ولكن للتفاصيل الأشمل والأدق نذهب إلى ضيفنا الكريم الدكتور منير الموسوي طبيب الأسنان معنا من العاصمة الإيرانية طهران. ضيفنا الكريم، السلام عليكم دكتور منير، حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبارك الله فيكم، وشكرا لجهودكم، وتحية للمستمعين الكرام في هذا اليوم الربيع الجميل.
حياكم الله دكتور. اليوم موضوعنا مهم للغاية وشيق أيضا، العلاقة بين الحالة العصبية والحالة النفسية والأسنان. صراحة في وقتنا الراهن الحياة لا تخلو من المشاكل، ومهما حاولنا أن نتجنب العصبية فهناك عوامل تجعلنا نتعرض لضغط عصبي ونفسي. اليوم بمعيتكم إن شاء الله سنناقش هذا الموضوع، ومن خلال ما قرأه لنا الزميل أمير فوزي أشار إلى بعض الأمراض التي تحدث أثناء التعرض للتعب النفسي، مثلا أمراض اللثة، أو هناك خلل في عضلات الفم، أو حتى في تنظيف الأسنان وخطر التسوس. نريد أن نسمع كاملة هذه الأمور منكم دكتور. ما هي العلاقة بين الأسنان والحالة النفسية والحالة العصبية؟
مما يريح النفس هي الأدعية والتوجيهات اللي تصدر من أئمتنا الكرام
عليهم السلام.
واسمحي لي أنقل حديث عن الرسول مذكور في بحار الأنوار جلد 80 صفحة 344، قد يرتبط بموضوعنا وقد يهدئنا بما سأقوله من كلمات نيرة تنزل على القلب كالماء البارد. هذا الدعاء يقال أن هذا الدعاء عند السواك، يعني عندما كان يستاك الرسول يدعو بهذا الدعاء
صلى الله عليه وآله. نعم.
اللهم ارزقني حلاوة نعمتك وأذقني برد روحك واطلق لساني بمناجاتك وقربني منك مجلسا وارفع ذكري في الأولين. اللهم يا خير من سئل ويا أجود من أعطى حولنا مما نكره إلى ما تحب وترضى، وإن كانت القلوب قاسية وإن كانت الأعين جامدة وإن كنا أولى بالعذاب فأنت أولى بالمغفرة. اللهم أحيني في عافية وأمتني في عافية. يا ترى ما علاقة هذا الدعاء يعني بالسواك؟ يعني شخص يبدي استاك، من يخطر بباله أنه يتطرق إلى هيك كلمات؟ أنا أعتقد هناك علاقة بين النظافة في حالة السواك وتنظيف الأسنان وبين إيجاد حالة نفسية هادئة للشخص. في الحقيقة احنا نعرف الجسم مرتبط أجزاء ببعض، كما قيل في الحديث إنما المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد. هسه المهم أدني هنا الجملة الآتية: إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. الأسنان عضو في جسمنا، فإذا صار تأثيرات إذا صارت عندنا تحولات نفسية سيئة تؤثر على الأسنان، وبالعكس إذا صارت تأثيرات أو أمراض في اللثة أو في الأسنان أو في جوف الفم كذلك بشكل مترابط يؤثر على الحالة النفسية. نعم.
طيب
السؤال كرري، احنا دخلنا في حديث شفت شيق، يعني السؤال العفو كان شنو السؤال بالضبط؟
العلاقة بين الأسنان والحالة النفسية والحالة العصبية، ما هي هذه العلاقة؟ ما هي طبيعة هذه العلاقة؟ طبعا
العفو هدي مجال أتكلم؟
أكيد الوقت لكم دكتور.
احنا عندنا أهم شيء في طبابة الأسنان هو الخوف من علاجات الأسنان، هذه حالة نفسية. هذه الحالة النفسية تسبب إلى تردي الأوضاع الموجودة، يعني من أمراض، من تسوس، من مشاكل في الفم، فتزيدها هذا الفوبيا تزيدها، وبسلسلة أوقات مترابطة عند عدم الاعتناء يصل إلى الفرد، يجوز يصل إلى حالة الاكتئاب مو بعيد، يعني يفقد أسنانه، ما يقدر يبتسم، ما يقدر يأكل، الهضم عنده يصير صعب، فيصير عنده اكتئاب وانزواء. فلذلك المهم أنه احنا نعالج الحالة مالتنا بأنفسنا ونقنع أنفسنا بأن هذه العلاجات اللي هسه موجودة في زمننا الحاضر تختلف عن العلاجات أقدر أقول التهاجمية القبل. في قبل 50 سنة شغل طبيب الأسنان هي فقط الكلبتين الشلابتين، يعني يشيله ويشلع السن، وطبعا ما وما يرافق هذه العملية من حالة غير يعني مريحة للمريض،
إذا لا سمح الله هم صارت بها مضاعفات، صار بها نزيف، فيروح يسولف بالبيت يشوفوه، فهذا كله يخلق جو فوبيا، خوف من طب الأسنان أو من معالجات الأسنان. هذا أقصد في مثلا قبل 50 سنة، لكن العلاجات هسه الموجودة الآن مريحة أكثر وعلمية أكثر وتسعى إلى الحفاظ إلى اللحظة الأخيرة على السن. ولكن للأسف عندنا إحنا 13% وأكثر من الناس عندهم هالفوبيا حتى في المرحلة الحاضرة. فهاي العلاقة يعني مباشرة بين الحالة النفسية.
طيب دكتور، شكرا جزيلا لهذه الإيضاحات. لو سمحتم ابقوا معنا حتى النهاية دكتور، نستفيد من كلامكم ومن إرشاداتكم. أما الآن نتوقف عند محطة الجديد في الطب.
الجديد في الطب.
مستمعين الكرام، أهلا بكم من جديد. أفاد دراسة نرويجية حديثة بأن العناية بالأسنان وغسلها بشكل منتظم يمكن أن تقي من أمراض اللثة التي تقود لخطر الإصابة بمرض ألزهايمر، وأن بكتيريا اللثة تنتج بروتينا يدمر الخلايا العصبية في المخ. قام باحثون بجامعة بيرجن النرويجية بإجراء تلك الدراسة التي نشرت في العدد الأخير من دورية ساينس إدفانسس العلمية. وتعد أمراض اللثة من أكثر أمراض الفم انتشارا، وتتمثل أعراضها في الاحتقان والانتفاخ ونزف الدم منها لأقل سبب. وفي مرحلة لاحقة تتشكل الجيوب اللثوية مما يسبب رائحة الفم الكريهة. وللوصول إلى نتائج الدراسة فحص الفريق 53 شخصا يعانون من مرض ألزهايمر وتابعوا حالة أسنانهم، واكتشف هؤلاء الباحثون دليلا قويا على أن البكتيريا التي تسبب التهاب اللثة يمكن أن تنتقل من الفم إلى المخ وتصيب بمرض ألزهايمر وتراجع الذاكرة. وجد الباحثون أن هذه البكتيريا تنتج بروتينا يدمر الخلايا العصبية في المخ، مما يؤدي بدوره إلى فقدان الذاكرة ويقود في النهاية إلى الإصابة بألزهايمر. وأضافوا أن حوالي 10% من المصابين بهذه البكتيريا سوف يصابون بأمراض خطيرة في اللثة ويفقدون أسنانهم ويزداد لديهم خطر الإصابة بألزهايمر. وأشاروا إلى أنه بالإضافة إلى مرض ألزهايمر ترتبط هذه البكتيريا بخطر الإصابة بالروماتيزم ومرض الانسداد الرئوي المزمن وسرطان المريء. وقال قائد فريق البحث دكتور بيوتر ميدل إن مما يسر أن هذه الدراسة تظهر أن هناك بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها بنفسك لإبطاء ألزهايمر، وعلى رأسها العناية بالأسنان. وأضاف: فرشاة أسنانك واستخدام خيط الأسنان، بالإضافة إلى الذهاب إلى طبيب الأسنان الخاص بك بانتظام، وسائل مهمة للوقاية من ألزهايمر.
طيب نعود إليكم دكتور، وموضوعنا هو العلاقة بين الحالة العصبية والأسنان. دكتور، هناك من يقول إن آلام الأسنان تشتد عنده خاصة عند النوم، هل هذا الأمر له صحة، وما هو علاقته بالصحة النفسية والعصبية؟
نعم، أنا سأجيب على هذا السؤال، لكن خلي أتطرق إلى حالة نفسية ثانية وراء الفوبيا وراء الخوف من علاجات الأسنان، وهي أيضا منتشرة بشكل ملحوظ، هي الأفكار الخاطئة، يعني الاعتقادات الخاطئة لصحة الفم. يعني شنو؟ يجي الفرد خصوصا بهالوقت هذه على التواصل الاجتماعي، كثيرين من يدعون هم خبراء يلقون محاضرات أو أفكار
أكثرها وهم وغير موجود في الحقيقة. يستخدمها الشخص خصوصا لمصاب بالفوبيا لتجنب مراجعة طبيب الأسنان لسبب أو لهذا السبب أو لسبب الآخر هو غلاء العلاج. من الأفكار الخاطئة هو استعمال البيكربونات الصوديوم مثلا. خلي بيكربونات الصوديوم، خلي أحماض، خلي الكركم، ما أدري، خلي دهن بريك، ما يحتاج تروح طبيب الأسنان، لا تفرج في الليل، يعني واحد يصرخ كان تسمعه، لا تفرجون بالليل، فرجوا مدري بالنهار، لا تأكلوا، يعني فهذه الأفكار الخاطئة. الفرد السليم الفرد السليم يحكم عقله، يحكم عقله ونفسه بمراجعة طبيب الأسنان المختص ولا يلجأ إلى هذه الأفكار اللي ما بها نتيجة. يعني أنا حتى البارحة جاني مريض فشفت ست حالة يعني اصفرار باللثة، اصفرار بالأسنان. قلت له أستاذ شو تسوي أنت؟ قال أنا أفرش أخبط الكركم بالملح ومشي عسن وحتى يبيض. هسه الرجل يريد يبيض أسنونه بالكركم وبالملح، لكن للأسف يعني ما كنت أتصور أنه دي يستعمل هالقضايا، لكن أشار أنه يخذ الملح اليابس يعني ما مرطوب ما محلل بالماء ويفرك بسنونه وبصوت يعني تعرفين وفرشة خشنة. فهيش يأكل ميناء السن اللي هي أقوى طبقة للسن واللثة تقوم تنحسر تنزل إلى الخلف. فشي يسبب هذا؟ أولا يسبب حساسية عالية، بعدين بمرور الزمان إذا لم يترك هذه العادة أو العادات الخاطئة الأخرى فيصير التهابات بالعصاب، يصير تحلل بالأسنان. والاعتقادات الخاطئة احنا لازم نحكم نفسنا إلى واحد مختص، خبير مختص، ولا نرهن نفسنا بالأفكار اللي تطرح وهي أفكار أكثر
توصية
دعائية. أما الألم في الليل، سؤال كلش حلو وجميل ومهم، أنه أنا من أرقد بالليل ليش الألم يزداد؟ ما يخليني أنام من الألم، ألم السن. إحنا نعرف السن بطبقات، الطبقة الأولى المينا العاج، وبعد العاج اكو تجويف احنا نسميه اللوب. تجويف هو حالة تجويف، احنا نسميه غرفة حجرة صغيرة في داخل السن. طبعا هذه الحجرة في داخل السن مملوءة بالأعصاب والأنسجة والأوردة والشرايين الصغيرة. في الحالة الطبيعية هذه موجودة، احنا ننام ما بينا شيء وننهض ماكو ألم، لكن شو وقت يصير الألم؟ من تهاجم البكتيريا إلى ميناء السن وإحنا أهملنا، يستمر البكتيريا بالهجوم إلى عاج السن الطبقة بعد وإحنا هاميها، فالبكتيريا ظل تستمر إلى أن تهاجم هذه الحجرة اللي قلناها الصغيرة المملوءة بالأنسجة أوردة شرايين. فحالة دفاعية تصير هنا بالأوردة والشرايين هي تتمدد، فيصير عندنا احتقان، يعني يكثر جريان الدم حتى يدافع أو يهاجم البكتيريا ويقلل من تأثيراته. لكن إذا كان كمية الهجوم من البكتيريا عالي وشديد فهذا الاحتقان يبقى في حجرة السن ما يمتص. في الحالة الطبيعية اللي تنجح بها الامتصاص الاحتقان يقل فماكو أمل ألم. فهذه الحجرة هي بها احتقان ونعرف أن هذه الحجرة يحدها أنسجة قوية
يعني مو نسيج رخو، لا نسيج قوي، هو نسيج السمته يضغط على نهايات الأعصاب اللي موجودة في داخل الحجرة، مما يوعز بألم شديد. هسا ليش بالليل يزود؟ احنا من نزود يزود ضغط، الضغط الدموي في السم يزود، الاحتقان يزيد يعني الحجرة تزيد بها، تكثر يكثر الاحتقان نعم. بها ويصير الضغط شديد. فذاك الوقت يا ابويا سنوني وما خلتني انام، فصير هاي المشاكل. فهذا هذا السبب يكون الليل أظلم بألم الأسنان.
نعم دكتور، لدينا مشاركة من الأخت حنان من طهران تشاركنا، تقول: مع تحياتي لضيفكم الكريم الدكتور منير، ونستفيد دائما من إرشاداته، وتحياتي الخاصة له ولكادر البرنامج. طيب مشكورة أختي حنان. تقول: ابنتي عمرها 14 عاما وفي فصل الامتحانات تعاني من ألم في أسنانها وحتى التهابات في لثتها، لاحظت ذلك خاصة في فصل الامتحانات، هل القلق لوحده هو العامل لحدوث الألم؟ وشكرا لكم.
يعني هذه علاقة حلوة سوت الأخت حنان بين الامتحانات وبين الألم. نعم احنا عندنا تقرحات متكررة تصير في تجويف الفم.
نعم
هذا يصير عند الإجهاد النفسي تظهر، وهي زول من كفة، هي التقرحات هذه تكون مؤقتة ما تطول أكثر من أسبوع، لكن مؤلمة جدا. يعني بها حرقة، إذا صارت في أماكن هي تنتشر كل فترة في مكان معين، يعني المصاب بهذا النوع من التقرحات مرة يشوف جوا لسانه، إذا صار عنده مشكلة بالحكي ويصير حرقة عنده ويصير الألم الشديد بلسانه. مرة يشوف بالخد يعني يصير ومرات يكون على اللسان، فهذه تكون يعني مؤلمة جدا وبها حرقة. على الشخص أن يبتعد عن التوابل في هذه الفترة ويشرب يعني عصير أو أشياء اللي ما تسبب التهيج إلى هذا التقرحات، بالإضافة إلى العلاجات الموجودة لزيلها. نعم هناك علاقة بين الحالة النفسية وبين الإجهاد النفسي أو ما نسمي ستريس وظهور هذه التقرحات.
شكرا جزيلا لإيضاحاتكم، نتوقف عند هذا الفاصل وبعد ذلك نواصل. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نجدد التحايا أيها الإخوة والأخوات، وأنتم معنا ومع برنامجكم أنتم وطبيب الأسرة. محورنا لهذا اللقاء: العلاقة بين الحالة العصبية والأسنان. وضيفنا عبر الهاتف طبيب الأسنان الدكتور منير الموسوي. طيب أحبتي نعود إلى ضيفنا الكريم. دكتور، لدينا مشاركة من الأخ أبو محمد من العراق يشاركنا ويقول: مع تحياتي لكم جميعا وشكرا لاختياركم الموضوع، موضوع جميل جدا، وتحياتي لضيفكم الدكتور منير. سؤالي إليه: إذا كنا في حالة نفسية غير مستقرة، هل تناول المشروبات الباردة كالماء البارد والعصير البارد مثلا أو حتى المثلجات، هل تناولها يأتي بإضعاف الأسنان واللثة؟ وشكرا لكم.
بالبداية أشكر الأخ على هذا السؤال.
نعم،
بالبداية أول مرة لازم إحنا نبرد مخنا، يعني هو الحالة العصبية هي حملة نفسية، واحد ما مرتاح فبالأكل يعني يجوز مرحلة ثانية تفيد إلها الحالة، لكن المرحلة الأولى أنه أنا بذكر الله تطمئن القلوب. يبعد الفرد شوية يتأمى ويخلو ويا نفسه ويفكر ويشوف الأمور أنه هي تقضي، يعني كل مشكلة وكل أزمة تقضي إن شاء الله. أهم شيء هاي المرحلة. بعدين المرحلة الثانية بالنسبة للعصائر وبالنسبة للماء، نعم الماء يسبب رطوبة للفم، لأنه الفرد اللي يواجه حالة عصبية أو حالة ستريس يصير عنده جفاف بالفم. يعني هذا الجفاف إذا استمر واستمرت الحالة وإحنا ما عالجنا نفسنا، أول ما يعالج واحد نفسه بالتوكل على الله هو نفسه بنفسه يعالج، بعدين إذا ما قدر أو ما صارت يراجع أو يستشير فاللي يظل حالة النفسية مات بشكل أنه جفاف الفم مستمر دائما، هذا جفاف الفم أكثر ما يسبب هو رائحة الفم.
نعم.
وتبدأ هاي المشاكل وي اللي يتواصل وياهم من حولهم. هسه أفرضي رجل ربيت أدى زوجة حالته النفسية تعبانة، جفاف عدة بحلقة، شفايفة يابسة وريحة عدة بحلقة، زين هاي شلون العلاقة الزوجية راح تواجه مشكلة، أو حتى العلاقة بين أطفاله. فترطيب الفم وشرب العصائر كلش جيد، لكنه بالمقدمة يجب أن يعالج الفرد يوم مساعدة نفسه أو بالاستشارة الطبية.
نعم.
مثل ما قلنا ترطيب الفم يسبب غسولات ويقلل من العوامل اللي تكثر من التسوس والتهابات اللثة وخراجها، والطيب رائحة الفم إن شاء الله.
نعم. الأخ حسن من لبنان يشاركنا ويقول: تحياتي لكم، لدي سؤال من فضلكم من ضيفكم الكريم الدكتور منير: هل تناول الحليب أو الألبان قبل النوم يكون عاملا مهدئا للأعصاب والأسنان؟ صراحة عند تناولي للحليب أو اللبن آخر الليل أشعر بنوم مريح أكثر من باقي الليالي، أردت أن أعرف هل هذا الأمر ممكن أن يكون صحيحا؟
طبعا من أنت تشرب حليب وتنام براحتك وتشوف أحلام سعيدة بتثبت أنه بلي هذه الحالة جيدة، شرب الحليب يسبب هدوء لأنه أنت مجربة والتجربة أحسن. شيء واحد يثبت بحالة نفكر بها مثل هذه الحالة.
نعم. دكتور، كيف يمكن تحسين التعاون بين أطباء الأعصاب وأطباء الأسنان لتقديم رعاية شاملة ومتكاملة للمرضى الذين يعانون من حالات نفسية، من حالات عصبية تؤثر على صحة الفم والأسنان؟ يعني ما هي البروتوكولات إذا صح التعبير التي يمكن تطويرها لتسهيل هذا التعاون؟
عندنا حالة في المنام يعني تصير لا إرادية. طبعا أكثر ما يصاب بها هم اللي يتعرضون إلى الإجهاد النفسي واللي عندهم قلق هو حالة صرير الأسنان أو افتكاك الأسنان. يعني الشخص بشكل يصك أسنانه بحيث اللي نايم قريب عنه يسمع صوت من فمه نتيجة هذا الاستكاك. وهي هذه حالة غير إرادية. وهو الشخص ثاني يوم من يقعد من النوم يقول آه هاي وجهي وعضلات وجهي وفكوكي توج عني. فنتيجة الإجهاد اللي بيصير على الأسنان وعلى العضلات فينهض الفرد بهذه الحالة. هذه الحالة من يعالجها؟ يعالجها الطبيب النفسي مثل ما تفضلت العلاقة بين طبيب الأسنان والطبيب النفسي. فإحنا نرشد الشخص حتى ينفحص من قبل الطبيب النفسي ليغور في نفس الشخص يشوف شنو هالمشاكل اللي عنده اللي بيسبب هذا الإجهاد النفسي. طبعا احنا عندنا محافظ للأسنان مثل دول اللي يخلون يلعبون بالملاكمة ويخلون بأسنانهم محافظ للأسنان حتى لا تنكسر. احنا نخلي هذه حتى من يصير الاصطكاك يصير على الجهاز اللي نخليه بأسنانه حين النوم. لكن هذا العلاج الأساسي إلى مو هذا. والعلاج الأساسي هو الغور في النفس ومعرفة خفاياها ومشاكلها لحلها بمساعدة الطبيب النفسي.
نعم، شكرا جزيلا لكم دكتور. من هذه النصيحة التي كانت في غاية الأهمية ننتقل إلى متابعة نصيحة أخرى.
عزيزي المستمع، إذا كنت في فترة تتزايد فيها أعراض الضغط النفسي الشديد في العمل أو في المنزل، فيجب أن تعرف أنه بالإضافة إلى الآثار المعروفة عن ضغط الدم، صحة القلب والجهاز الهضمي لديك، فإن صحة فمك تكون أيضا في خطر. يجلب الضغط النفسي معه تأثيرات مزعجة ومؤلمة للأسنان والفم.
نعم دكتور، الأخت زينب من العراق تقول: تحياتي لكم جميعا وتحياتي لضيفكم. سؤالي إلى ضيفكم: ما هي التحديات الرئيسية التي تواجه مرضى الحالات العصبية في الحفاظ على صحة الفم والأسنان، وما هي الحلول العملية التي يمكن أن يقدمها أطباء الأسنان ومتخصصو الرعاية الصحية لتذليل هذه العقبات؟
شكرا للأخت زينب على هذا السؤال. مرضى الحالات النفسية يعني نواجه أنه ما يعتنون غير أباليين يصيرون يعني إلى أسنانهم
لا أباليين.
لا أباليين يعني ما يعتنون. طبعا أنه هو فرد مصاب يعني حالة نفسية عنده وما يلام. لكن على اللي ويا من أخوة خوات أم أب يجب الانتباه أولا طبعا الانتباه إلى معالجة الحالات النفسية. إحنا خو على الرجل إذا مثلا نوصي أنه فرج ونظف وغسل وهو حالة باقية على الوضع فقد يكون هذا فترة محددة وبعدين يرجع كل شيء إلى أصله. فالأهم من كل هذا هو الرعاية النفسية والمعالجة النفسية للشخص اللي تتفاقم الأمور مات إذا ما ترك. يعني راح يفقد أسنانه ما يقدر يأكل، راح يصير التهابات، ما يراجع طبيب الأسنان، ما يقبل، ما نقدر. احنا هواي عندنا مرضى عندهم أبناء بنات يتوسلون بيهم تعال راجع طبيب الأسنان، ما يراجعون، يعني ما يراجع. يعني هذا شو تسوي له؟ إلى أن يروح إلى حالة يعني معالجات تحت التخدير العام.
نعم.
عندما تتفاقم الأمور. ف المهم انه احنا نراعي الشخص من الناحيه النفسيه بالرعايه النفسيه اللازمه ومصاحبته في حاله الازمه لمساعدته على ان لا تتفاقم الامور باستعمال التنظيفات والفرجه والتغذيه الصحيحه السليمه.
شكرا لكم دكتور. نتوقف مرة أخرى عند محطة الجديد في الطب.
الجديد في الطب.
مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. قال رئيس قسم جراحة الفم والأسنان والفك في جامعة سلجوق التركية الدكتور أرجان ديرمش إن عامل التوتر له تأثير على تسوس الأسنان وأمراض اللثة، بالإضافة إلى تأثيره على العديد من الأجهزة الأخرى في الجسم. وأكد الدكتور ديرمش أنه لابد من العناية بالفم ونظافة الأسنان منذ سنوات الطفولة، غير أن التوتر يعد أحد العوامل التي تكون سبباً في تسوس الأسنان وأمراض اللثة، مضيفاً أن التوتر الشديد وخاصة عند أشخاص تحت سن 20 يمنع من تشكل الطبقة الواقية من التسوس، وتجاهل الأسرة لذلك التوتر والتأخر في اتخاذ التدابير اللازمة يؤدي لنشوء مشاكل بالأسنان في السنوات اللاحقة. وشرح رئيس قسم جراحة الفم والأسنان أن التوتر الذي يظهر في العمر ما بين 12 و20 عاما يشكل أرضية لنسف اللثة وغيرها من الأمراض في الأعمار ما بين 18 و30 عاما، كما أن من شأن التوتر أن يجعل الشاب يعيش بشكل انعزالي، وهذا ما يؤدي إلى إهمال العناية بالأسنان. لذا فإن الانتباه إلى عامل التوتر له أهمية من حيث علاج المشاكل التي ستظهر في السنوات اللاحقة. وأشار الدكتور ديرمش إلى أن من أسباب التوتر في مرحلة الطفولة تلك الناجمة عن الامتحانات الدراسية والضغوط العائلية، مشددا على أن الأسر في تلك الفترة يجب عليها أن تقدم الدعم اللازم لتخطي التوتر، مضيفا أن التوتر قد يؤدي إلى حدوث ألم في الأذن وصدور أصوات عن مفاصل الفكين خلال مضغ الطعام وحدوث كسور في أجزاء السن. وأكد أن الأسنان واللثة تأتي في مقدمة الأعضاء التي يؤثر عليها التوتر، لأن الإنسان الذي يعاني من اضطرابات نفسية يهمل العناية بالفم، وهذا ما يؤدي إلى نشوء أمراض اللثة، مضيفا أن التوتر الشديد قد يؤدي إلى الإصابة بالسرطان عند المرضى الذين يستعملون أسنانا صناعية والذين تكون حالة أسنانهم سيئة جدا مع تقدم العمر.
حياكم الله أيها الأفاضل، وفي الدقائق المتبقية من وقت البرنامج أنتهز الفرصة للإجابة على المستمعين الذين يشاركوننا بأسئلتهم. الأخ علي من إيران يقول: مع شكري الفائق لكم لهذا الموضوع، لدي سؤال من ضيفكم الدكتور منير وتحياتي له. دكتور، كيف نتجنب جفاف الفم وما هي الأمور التي يجب العمل بها لتجنب ذلك؟ عند القلق والعصبية أكثر نتعرض لجفاف الفم، ما هو الحل؟
مثل ما أشرت عن جفاف الفم، أول شيء لازم نحسن الحالة النفسية وعالتنا، وبالدرجة الثانية شرب الماء بكثرة.
نعم.
والغرغرة والحفاظ على رطوبة الفم. طبعا هاي الرطوبة ترجع
عندما يتحسن حالة الشخص بالإفرازات اللعابية اللي احنا عندنا غدد لعابية كثيرة، يعني اكو غدد لعابية معروفة في النكفين او تحت اللسان، لكنه هناك غدد لعابية صغيرة ايضا موجودة في كل اجزاء الفم تستمر في هذه الافرازات وتداوم في غسيل الاسنان، يعني غسيل خوم ومي مادبوري. هذا الله خالق باشياء عظيمة ضد البكتيريا، منظفة مطهرة، حتى انه هذه اللعاب يكتشفون يوم على يوم من خلاله يقدرون يتعرفون على شخصية الفات، من خلاله يقدرون يتنبؤون بما سوف يصاب بالفرد من أمراض. يعني الإفرازات هذه حرامات نحبسها بحالة نفسية قاهرة أو غير قاهرة متعبة، فالرطوبة دائما هي المهمة حتى نتجنب الالتهابات والإفرازات الإفرازات اللي تخرج من اللثة بها رائحة أو التسوسات.
نعم دكتور، هل صحيح يقال بأن الأسنان واللثة تأتي في مقدمة الأعضاء التي يؤثر عليها التوتر والقلق؟
احنا مثل ما اتطرقنا للحديث، الجسم مترابط متكامل.
نعم.
اذا اشتكى منه عضو تداعى. نعم الحديث.
بدأنا بهذا وننهي بهذا الكلام ايضا دكتور. نصيحة اخيرة.
يعني انا مو بمستوى النصيحة في هذا المجال، لكنه هو التوكل على الله.
نعم.
وكاد توكيل الأمور كلها إليه، منه وإليه كل شيء، هو اللي يعطينا أفضل راحة نفسية حتى لا نتعرض إلى مشاكل سنية قلبية دماغية أو غيرها.
نعم.
والله يسهل على الجميع إن شاء الله ويعم عليهم الصحة النفسية.
نعم.
نعمتان مجهولتان، الصحة والأمان.
نعم.
إن شاء الله ينعمون بها الكل من المستمعين وغير المستمعين. نعم. الكرام،
شكرا جزيلا لكم دكتور لكلامكم.
شكرا
الطيب
لكم.
حياكم الله دكتور منير الموسوي، طبيب الأسنان، كنتم معنا من العاصمة الإيرانية عبر الهاتف. شكرا لإتاحتكم لنا هذه الفرصة. ومستمعين الأفاضل، تناولنا موضوع العلاقة بين الحالة العصبية والأسنان بما سمح لنا وقت البرنامج. دائما وأبدا نتمنى الصحة والعافية للجميع. شكرا لطيب المتابعة وفي أمان الله.
إلهي من لي غيرك، أسأله كشف ضري.
يا ربي يا ربي
يا وبالشان
السابعة مساء، هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. نشرة خبرية مفصلة معكم فيها خالد العبدالله، وأشرعها بالعناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية يؤكد دخول الإيرانيين المجالين الدبلوماسي والعسكري بكامل قواهم دون ضعف. إصابة مدنيين بعدوان إسرائيلي على دمشق واستهداف طيران الكيان مقرات عسكرية حساسة في العاصمة السورية. واستشهاد أكثر من 50 مدنيا إثر قصف الاحتلال المستمر على غزة منذ فجر اليوم. أهلا بكم وإلى التفاصيل. أكد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي وقوف الشعب الإيراني بمختلف توجهاته السياسية الدينية للدفاع عن بلاده، ولدى استقباله كبار مسؤولي السلطة القضائية، أشاد سماحته بالإرادة العظيمة للشعب الإيراني في الحرب الأخيرة، معتبرا شعور شعب أو دولة بهذه الثقة واستعدادها لمواجهة أمريكا والكيان الإسرائيلي